بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز شرب لبن الحمير للتداوي لما يسمونه السعال الديكي؟ فلا علاج معروف له، ويقال إن لبن الحمير ينفع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الجواب: الحمر الوحشية لا بأس بأكل لحمها وشرب لبنها، من تيسر له ذلك فإن هذا مباح. أما الحمر الأهلية الإنسية فلا يجوز أكل لحمها ولا شرب لبنها، إنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. فلا، لا يتداوى به، ويلتمس الدواء من غير الأدوية كثيرة. نعم.
يقول السائل: إن أمه مصابة بالعين، وعندما يغمى عليها تتكلم العين، فهل يجوز له أن يضربها إن احتاج لذلك؟
لا يجوز أن يضرب أمه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فإذا لم يجوز له، وإذا كان كلمة أف والتضجر من الوالد كبيرة لما يدخل عليه من الضيق، ولأنه شيء من العقوق، فمن باب أولى أن لا يضربها، ولو كان فيما يزعم يضرب الجن أو كذلك يظن أنه ما يقع فيها، فلو وقع فيها كان آثما، وعلى كل لا يضربها. وننصح أن الراقي لا يضرب، يقرأ وكفى، يقرأ وكفى. وأما أن يبقى يستدرجه الشيطان ويلمس ذلك الشيطان وكل حين يضرب في مكان، ربما وقع، وبعضهم قد فقع عين بعض الناس وأدخلوه السجن بسبب أنه يرقي بغير بصيرة، نعم، بالكهرباء، فلا يصلح هذا، غلط، هذا عقوق. نعم.
يقول السائل: هل يجوز التسمي بعبد السميع، عبد السبوح؟
السبوح من أسماء الله، سبوح قدوس، ولا بأس بالتسمي بالسبوح، عبد السبوح.
يقول السائل: ما حكم التهنئة بعام جديد، لأننا رأينا بعض الإخوة يهنئون به؟
التهنئة بعام جديد على الإطلاق ما تدري ما المصير فيه، تهنئة لمن طال عمره وحسن عمله، تهنئة لمن استغله في طاعة الله، أما الذي يستغله في غير طاعة الله ما يهنأ بل يعزى. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، شر الناس من طال عمره وساء عمله. وعلى كل، لم يجري عمل السلف رضوان الله عليهم على التهنئة بالعام الجديد والشهر والهلال والأسبوع وما كان من ذلك، لا العام ولا الأسبوع ولا الشهر. نعم.
يقول السائل: أوقف علي بن محمد بن مصلح التاج شقة في الدور الأرضي من بيته المكون من 3 أدوار، وهي عبارة عن غرفتين ومطبخ ومدخل وحمام، وأوقفها على بناته 12 تكون مأوى لهن إذا حدث ضرر عليهن أو على إحداهن. السؤال: الميت الواقف له 3 زوجات، إحداهن معارضة لهذه الوقفية وتقول فيه ضرر على أولادها وتريد قسمة هذا الوقف، هل لبنات الميت الاستفادة من هذا الوقف حيث لا ضرر الآن عليهن بإجارة ونحوها؟ هل هذا وقف شرعي، وهل يجوز تغييره إلى وقف آخر إذا تعطل عمله؟
الجواب: ينظر هل هذا مال الميت كله أو أنه ثلث المال؟ في الوصية تكون الثلث، والثلث كثير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن سعد. وبعد هذا أيضا، هل الورثة آذنون بذلك وطيبة نفوسهم؟ لأن البنات وارثات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، وعلى هذا الحديث الإجماع، فليس لهن وصية ووقفية خاصة، لأن هذه الوصية عبارة عن وقفية تخصهن، إلا بطيب نفس من سائر الوراث، فلو طيبوا لا بأس، وإن عارضوا قسمت التركة وأخذ البنات نصيبهن، والله يتولى شأن أمر الجميع. نعم، لأنه لا يصلح أن يوصي بأكثر من الثلث، وبعدها أيضا إذا كان في حدود الثلث لا بد أن يكون يكون آذنين الورثة، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وللورثة في ذلك المال حقوق لأنهن وارثات. هذا وننصح من كان له بنات وله سعة أن يجعل لهن مأوى، يعني إذا حصل أن مات زوج واحدة أو فارقها أو شيء من ذلك، تأوي إلى ذلك الموضع، ولا يكون لا تكون في ضيق في بيت يعني الأسرة بما يحصل مثلا التضجر منها. فإن كان لها مثلا مأوى، لهن مأوى، صارت مستريحة ونفقتها مستمرة، وهكذا سكنها حاصل واحدة أو الاثنتان أو الأكثر، أعني الأرامل. فرب الأسرة لو استطاع أن يفرد لمن يلي أمرهن من الأرامل شيئا يكون سكنا لمن حصل لها نائبة من النوائب، سكنا ومأوى لمن حصل نائبة، إذا كان ذلك لا يضر بتركته دون الثلث لا بأس، يعني شيء يسير لا بأس. نعم.
سائلة تقول: أنا امرأة عامية من أسرة عامية، فجاء أحد طلبة العلم فخطبني، ففرح أهلي بهذا الطالب وقالوا نعم الخاطب، ثم ذهبت معه إلى طلب العلم، لكني اكتشفت أنه صاحب أخلاق سيئة وفيه بخل شديد، فهل لي طلب الخلع لسوء عشرته وسوء أخلاقه؟ وليس كما يقال إذا ساء الحال حسن المقال.
الجواب نعم، إن لم تطق العيش معه لسوء أخلاقه وسوء عشرته وسوء، فلها أن تطلب الخلع، لها أن تخالع، كما قالت تلك المرأة: يا رسول الله، إني لا أعتب على أنقم على ثابت بن قيس خلقا ولا دينا، لكني أكره الكفر في الإسلام، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمر فراقها. فما كانت تنقم، هو رجل بشر بالجنة، لكن ما أعجبها البقاء معه، ما استراحت. وهذه إن كان يشق عليها البقاء معه لسوء خلقه أو لسوء عشرته لا الفراق. تقول الله: ما استطعتم بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أن الله كان عليما خبيرا. فأما إن لم يكن هناك إصلاح ما بقي للفراق، فإن فارق هو وإلا خالعت هي، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وإذا صبرت على أخلاقه الواجب عليه أن يحسن خلقه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أقربكم مني منزلة يوم القيامة، حاسنكم أخلاقا.
يقول السائل: نحن نعمل في تربية الدجاج في المزارع في اليمن، ونشتري الكتاكيت من الفقاسات التابعة للشركات لنقوم بتربيتها، ولكن الشركات تعطينا الكتاكيت بدون سعر محدد، يقولون لنا السعر بعد 3 أيام، ونحن نأخذهن ولا نعرف بكم سعرهن ولا بكم سوف يسعروهن، فما حكم هذا علما إن جميع الفقاسات والشركات متفقين على هذا البيع ولا نستطيع الأخذ من أي فقاسة إلا بهذه الطريقة، وإذا كان في الأمر شيء من المنكر فماذا تنصحون أصحاب الشركات التابعة للدجاج في اليمن ليسمعوا النصيحة؟
الجواب: إن كانت أسعار هذه الطيور، هذه الأفراخ، معروفة مثلاً عند أصحاب الدجاج، عند أصحاب هذه الفقاسات، وتعاملوا على شيء معروف عندهم، تبين سعرها يعني منضبط، فلا بأس أن يعطوهم على ما عرف من السعر. وإن كان غير منضبط فلا بد من تحديد البيع، تحديد الثمن، سواء دفعت القيمة أو لم تدفع، بسعر معلوم كما جاء في الحديث في السلم، سعر معلوم إلى أجل معلوم. لا بد من تحديد، إلا أن يكون تجارات أن تراض منكم، فلا بد من تحديد الثمن حتى لا يحصل الخلاف. وعدم تحديد الثمن فتح باب الخلاف بين البائع والمشتري وسد ذريعة مثل ذلك أمر واجب.
يقول السائل: أنا صاحب بقالة، ونتيجة للأوضاع التي نعيش فيها من تقلبات أسعار الصرف، وعندي زبائن دين آجل، هل يجوز بيع السلعة من غير أن أسعرها في وقتها، مع أني اتفقت أنا والزبائن أن التسعيرة وقت الحساب، يعني نهاية الشهر وقت دفع الفلوس، هل تجوز هذه المعاملة أم لا؟
الجواب: غير صحيح هذا التبايع على شيء غير معلوم الثمن، ولا بد أن يكون الثمن معلوما والمباع معلوما، وممكن أن تتفقوا على شيء على قيمة منضبطة، إما بالعملة السعودي أو بالدولار أو بالعملة المنضبطة، أن هذا الكتاب مثلا أبيعه منك بكذا كذا سعودي، ويسدده بالسعودي، أو بالدولار ويسدده بالدولار. أما هذا البيع المجهول فغلط، يعني بثمن مجهول غلط، ما يدرى ما مصير المشتري فيه والبائع، نعم خطأ لا يصلح.